الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن مما يدل على أهمية التوكل افتقار العبد إلى من يتوكل عليه ويلوذ به ويفوض ويسلم قياده إليه، وذلك أن كل عبد، بل كل حي سوى الله، بل كل مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. فلا بد له من أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه. والله سبحانه هو الذي يجب أن يكون المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما عداه هو المكروه. وهذا معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والقيام بعبودية الله هو الغاية، والاستعانة والتوكل الوسيلة لتحقيق هذه الغاية، وكل من الغاية والوسيلة المؤدية إليها، فالعبد مفتقر إليها غاية الافتقار. أما من ناحية حاجة العبد إلى عبادة الله، فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فتقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كبيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك، وأما إلهه فلا بد منه في كل حال وفي كل وقت، وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: لا أحب الآفلين. ولهذا كان أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا مبني على أصلين: أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما دل عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن. الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به، كالنظر إليه جل وعلا، وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان. فهذا بالنسبة إلى غاية التوكل ومقصده. أما التوكل ذاته فتظهر حاجة العبد وافتقاره إليه من وجوه كثيرة: من جهة فقر العبد وعدم ملكه شيئا لنفسه فضلا عن غيره من المخلوقين، وذلكم لأن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمة. فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة بالله ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولذلك نجد أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم يقول له الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول لأبيه فيما حكاه الله تعالى عنه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فإذا كان هذا في حق الخليلين أفضل الرسل عليهما الصلاة والسلام، فما بالك بمن هم دونهم. وقال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أي أن كل ما سوى الله عبد مسخر، حاجته مثل حاجتكم، فكيف يتوكل عليه؟ وقال عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى عنهم الملك والمشاركة والإعانة والشفاعة. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال عز وجل: والله الغني وأنتم الفقراء. فإذا كان المخلوق مهما عظم بهذه المثابة من العجز والفقر وعدم ملكه شيئا، فهو مفتقر إلى ركن شديد يأوي إليه ويتوكل عليه ويفوض أمره إليه، ولا يمكن أن يتوكل على مخلوق مثله، لأن حالتهم في العجز واحدة. فوجب أن لا يتوكل إلا على الغني الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. وقد روي عن عقبة بن أبي زينب قال: مكتوب في التوراة: لا تتوكل على ابن آدم ليس له قوام، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قال أبو قدامة الرملي: قرأ رجل هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، فأقبل علي سليمان الخواص فقال: يا أبا قدامة، ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد بعد الله في أمره؟ ثم قال: انظر كيف قال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع خلقه يموتون. ثم أمرك بعبادته فقال: وسبح بحمده. ثم أخبرك بأنه خبير بصير، ثم قال: والله يا أبا قدامة، لو عامل عبد ربه بحسن التوكل وصدق النية له بطاعته احتاجت إليه الأمراء فمن دونهم، فكيف يكون هذا محتاجا وموئله وملجأه إلى الغني الحميد؟ وأما الجهة الثانية فمن جهة كون الأمر كله بيد الله تعالى. قال الله سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فما دام أن النصر والخذلان بيده فهو الجدير بالتوكل عليه وحده في تحقيق النصر والسلامة من ضده خاصة وفي جميع أموره عامة. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. فجمع سبحانه بين النصر والرزق كما جمع في غير ما آية بين الخوف والجوع، فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره ويجلب له منافعه برزقه، فلا بد له من ناصر ورازق، والله وحده هو الذي ينصر ويرزق، فهو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يطعم من جوع ويؤمن من خوف. فكان الإنسان أشد ما يكون إلى التوكل عليه والالتجاء إلى جنابه سبحانه، لأنه بيده كل شيء ومن سواه ليس بيده شيء، فلا ينبغي للعبد أن يتوكل إلا على مالك الملك سبحانه وتعالى. وهنا قد يرد اعتراض، وهو أنه ما دام الأمر كله لله وليس للعبد من الأمر شيء، فكيف يوكل المالك على ملكه، وكيف يستنيبه فيما هو ملك له دون هذا الموكل؟ والجواب على ذلك كما مر، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لما كان الأمر كله لله عز وجل وليس للعبد فيه شيء البتة، كان توكله على الله تسليم الأمر إلى من هو له، وعزل نفسه عن منازعات مالكه، واعتماده عليه فيه، وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به إلى تصرفه بربه وكونه به سبحانه دون نفسه، وهذا مقصود التوكل. وأما الجهة الثالثة فهي تعلق العبد بما سوى الله، وهو مضرة عليه، وذلك إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله عز وجل، كما مر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره أو أهلكه، وكذلك من النكاح واللباس، وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث تخالله فلا بد أن يسأمه ويفارقه، فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد فقد تعذب بالفوات وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة، وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. كل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه، إلا ما كان لله وفي الله فإنه كمال وجمال للعبد، وذلك نحو قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها وعليه. فمن تعلق قلبه بما سوى الله فالضرر حاصل عليه لا محالة إن وجد المطلوب وإن لم يوجد. قال ابن القيم رحمه الله: فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمله ممن تعلق به حصل. وقال: مثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوها البيوت. قال: وبالجملة، فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله، ولذلك فأضر شيء على العبد هو تعلق قلبه بغير الله تعالى. فإذا كانت هذه الثمرة المرتقبة لمن علق قلبه بما سوى الله، فكان من الضروري للمسلم ومن الواجب عليه ألا يعلق قلبه بما سوى الله تعالى، لا محبة ولا توكلا ولا اعتمادا ولا غير ذلك من أنواع التعلق، فدل على ضرورة تعلقه بالله وتوكله على الله وحده. وأما الجهة الرابعة فمن جهة أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته عكس ما أمله منه، وهذا ثابت في الكتاب والسنة وهو معلوم بالاعتبار والاستقراء أيضا. قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي بخلاف ما ظنوا فيه. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي غير تخسير. قاله ابن عمر ومجاهد وقتادة. وقال جل ثناؤه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة والحمد تارة والثناء تارة، فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والذم. لذا فإن كل من اعتمد على مخلوق وتوكل عليه من دون الله فإنه سيعاقبه الخذلان والندامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في الخالق. فلما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته به، وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلكته وفساده. فتعين ضرورة توكل العبد على ربه عز وجل دون ما سواه، والتوكل على الله واجب من أعظم الواجبات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب. وقد أمر الله بالتوكل في غير ما آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غيره سبحانه، بل إن التوكل شرط الإيمان. فالمفهوم من قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أنه إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان. والتوكل هو أحد مباني توحيد الإلهية، كما يدل على ذلك قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتخذ إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين معه أسوة وقدوة نتأسى بهم ونقتدي بهم. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وحدثنا ربنا جل وعلا عنهم أنهم قالوا لقوة إيمانهم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي توكلنا عليك في جميع أمورنا وسلمناها إليك وفوضناها إليك. هكذا توكلوا على الله وسلموا لله الأمور تسليما مطلقا، وصحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. ثم إن إبراهيم عليه السلام هم قومه بإحراقه وجمعوا لذلك حطبا كثيرا جدا. قال السدي: كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم جعلوه في جوبة من الأرض وأضرموها نارا، فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع، وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق، فلما ألقوه قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. وها هو موسى عليه السلام توكل على الله وأمر قومه بالتوكل على الله، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال سليمان بن عبد الله رحمه الله: معنى الآية أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، وألا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل عليهم أن يمضوا قدما، وألا يخافونهم وألا يهابونهم وألا يخشونهم، متوكلين على الله في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. ولنا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قدوة حسنة، ففي غزوة أحد الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرجه البخاري. فالتوكل وعدة المؤمنين يوم يتوعدهم الناس ويخوفونهم بكثرة الأعداء هو القريب المجيب المستغاث به: قل حسبي الله معبودي ومتكلي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.